بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع الحلقة الأولى من برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. هذه الحلقة الأولى لنتعرف عن قضية المناهي الشرعية وما المقصود بالمناهي الشرعية. لا شك أن من حكمة الله العلي العظيم البالغة اقتضت أن يكون الإنسان مكلفا مختارا. قال الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولما كان التكليف يستلزم طريقين ليتم الاختيار، فقد أمر الله تعالى العبد ونهاه، فأمره بإفعل ونهاه بلا تفعل، والله سبحانه وتعالى أعطاه الاختيار: إن هديناه النجدين. وهذا واضح جلي في قضية الأبوين آدم وحواء عليهما السلام، فقد أمرهم الله سبحانه وتعالى بالسكنى في الجنة وتناول ما شاء رغدا، ونهاهما في المقابل عن الاقتراب من شجرة الابتلاء. فقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وكان ذلك سنة من الله تعالى في ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، فابتلاهم بالأوامر والنواهي. ولما كان اجتناب النهي أشد من فعل الأمر، يعني لما أقول لك لا تفعل أشد من أني أقول لك، مثلا لما أقول لك لا تجلس فهو أشد من أني أقول لك كل، ففعل النواهي شديد على النفس أكثر من فعل الأوامر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه أبدا، بينما الأمر هو حسب الاستطاعة، كما يدل عليه حديث أبي هريرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما في ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فقد قال السلف: أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق. أعمال البر ممكن يعملها البر والفاجر، يعني ممكن البر والفاجر يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويبرون الوالدين، ممكن يكون البر وفاجر يعمل هذا. أما ترك المعاصي فلا يتركها إلا أهل البر، معاصي ما يتركها صاحب المعصية، المعاصي يتركها الصديق وصاحب البر. ولذلك شهد لهذا المعنى حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. والحديث طبعا صحيح بمجموع طرقه. فقلت: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي صلى الله عليه وسلم فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. هذا موضوعنا، رح نتكلم عن المنهيات والمحرمات شرعا. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ولذلك تبين أن كمال عبوديتك لله تعالى في أنك تجتنب المناهي الشرعية. لما الله يقولك لا تزنوا، لا تأكلوا الربا، لا تفعلوا الفاحشة، لا تتكلم بالحرام، ما فيها ما استطعت، لا فاترك وابتعد، ما يجوز أن تقع في هذه المحظورات شرعا، إن وقعت فاستغفر وتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تكابر. أما الأوامر، لما يقولك الله سبحانه وتعالى صل، لما يقولك الله سبحانه وتعالى، هذا حسب الاستطاعة. نعم الصلاة لا تسقط، لكن صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمضطجع، إن لم تستطع فبالإشارة، إن لم تستطع بالقلب، وهكذا الأوامر تأتي بها حسب المستطاع. أما النواهي فقولا واحدا يجب الإنسان أن ينتهي عنها. ولذلك كان لابد من الوقوف مع المناهي الشرعية. ولا شك أن هذه الذنوب اللي يستصغرها الإنسان ذنب بعد ذنب بعد ذنب، اللي هي لو وقع في النهي وقع في الذنب، هذه الذنوب إذا تراكمت على الإنسان فإنها تهلكه. وفي الحقيقة لم أجد أفضل من تكلم في الذنوب التي تتراكم على الإنسان من الإمام القيم في كتابه النافع الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. يقول رحمه الله تعالى: فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر، وهي في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. يعني لا يوجد في الدنيا، يقول: وهل في الدنيا والآخرة من شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. وهذا واضح، ليزني، ليشرب الخمر، اللي يعق والدينه، اللي يسب الناس، اللي يغتاب، اللي يرتكب الحرام، اللي ما يصلي، اللي ما يصوم، اللي ما يزكي، اللي يأكل الربا، كل حرام وذنب تفعله لا شك أن وراءه شؤم هذه المعصية، إما في الدنيا وإما في الآخرة. فما الذي أخرج، شوف الأمثلة، اسمع اسمع، يقول فما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة وشقاء وبزجل التسبيح والتقديس، يعني لما كان مع الملائكة وهم يسبحون لهم زجل، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش، وبلباس الإيمان، يعني أبدله الله من لباس الإيمان إلى لباس الكفر والفسوق والعصيان، فهان على الله غاية الهوان وسقط من عينه غاية السقوط وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت فأرداه، فصار قوادا لكل فاسق، يعني يقود كل فاسق ومجرم، رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة، فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة. وما الذي أرسل على ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبات ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقل أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا؟ وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم قردة وخنازير؟ وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ثم قال رحمه الله ابن القيم: كل ذلك من الذنوب، هذا كله بسبب ارتكاب المناهي والمعاصي والذنوب. وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال. الآن في الحال واحد ما يشوف أثر الذنب، يقول إحنا كل سنة نطلع ونحط مخيم ونقعد على مزاجنا، أما المشروب هذا ما يطيح من مكاننا، أما إحنا عندنا ميني بار دائما نحطه ونقعد، عندنا شاليهات، عندنا مزارع، يعني شنو صار هذا؟ إحنا عايشين ماكلين شاربين نايمين، صار لنا سنوات على هالحال هذه ما شفنا شيء، وين على قولتك أثر الذنوب؟ إحنا ما شفنا أثر الذنوب. يقول ابن القيم هنا نكتة دقيقة، يعني قضية دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهو أنهم لا يرون تأثير الذنب في الحال. ارتكاب النهي يعني ارتكاب الذنب، ما دام الله نهى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلذلك إذا الله أمر أو إذا الله نهى سبحانه وتعالى ما لك اختيار أن تخرج عن أمر الله وعن نهي الله سبحانه وتعالى، عليك أن تسمع وعليك أن تطيع. إذا ما تسمع إذا ما تطيع تحمل العقوبة التي ستأتيك من الله سبحانه وتعالى. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، لذلك الذي يعصي فهو في ضلال. يقول ابن القيم: وهي أن أكثر الناس لا يرون تأثير الذنب في الحال، وقد يتأخر تأثير الذنب فينسى الإنسان. العام كان طالع مستانس وحاط له مخيم، والسنة هذه بعد بيحط له مخيم، والعام كان يروح الشاليه والسنة هذه بيروح الشاليه، وعنده سفرات صيفية يريح مزاجه كل سنة بالصيف والآن، وحاط له شقة وما حد يدري عنه والآن، ويتعاطى مخدرات وهذا أنا قاعد أتعاطى، وهكذا يقول. فلما يتأخر تتأخر عليه العقوبة، وقد يتأخر تأثيره فينسى الإنسان الذنب، ويظن العبد أنه لا يعني يغبر بعد، لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. يعني يقولون إذا طاح الطوفة إذا طاحت وما طلع لها غبار في نفس الوقت فما راح يطلع لها غبار لما تطيح الطوفة. فهكذا يظن أهل المعاصي أن إذا ما شفنا أثر الذنب الآن فما راح يأتينا أثر ذنب، إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. يقول ابن القيم رحمه الله وسبحان الله، كم أهلكت هذه البلية من الخلق، وكم أزالت هذه البلية من نعمة، وكم جلبت على الناس من نقمة، ما أكثر المغترين بها من الناس ومن العلماء ومن غيرهم ومن الجهال، ولم يعلم هذا المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما ينقض السم. يعني هذا الذنب يطلع أثر مثل اللي في مرض سرطان، طاب 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 وبعدين شوي طمر لك المرض مرة ثانية وقضى على الإنسان، نسأل الله الشفاء لكل مريض. وكما ينقض يعني ينفجر الجرح المندمل على الغش والدغل، هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. لابد أن يأتيك أثر هذا الذنب، وهذا نقد معجل من الله سبحانه وتعالى، لابد أن يأتيك في العاجل أو في العاجل. ولذلك أيها الأخوة الفضلاء المستمعين المستمعات، لابد أن الإنسان يحذر من ارتكاب المحظورات الشرعية. كلما ارتكبت محظورا شرعيا نقطوا في قلبك نقطة سوداء، كما قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني مثل ما أن صانع الحصير تمر عليه أعواد الحصير وهو يصنعها عودا عودا، كذلك الفتن تعرض على قلب الإنسان كما تعرض أعواد الحصير على صانعها عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، أي إنسان قبل الذنب وفعل المعصية وسقط في الابتلاء نقطت في قلبه نقطة سوداء. وأيما قلب ردها يعني ثبت في هذه المحنة ولم تنزل القدم في هذه المعصية ولم يسقط في البلاء، والإنسان الناجح نقطت في قلبه نقطة بيضاء أو نكتت في قلبه نكتة بيضاء. بعدين ذنوب تكثر والحسنات تكثر، قال صلى الله عليه وسلم حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يقول يصير قلب آخر مثل الجلاس أو الكاس، إذا قلبت الكاس وحطيته على وجهه لو تصب عليه تنكر ماي ما يدخل الماي داخله، لأنك أنت خلاص قلبت فسكرته، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يصير قلب أسود، يصير حال القلب الأسود الذي لا يدخل إليه خير كحال الكأس الذي قلبته على وجهه، مهما صببت عليه من الماء فلن يدخل إلى جوفه ماء لأنه قلب منكوس. قال كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني متى ما مزاج وافق هذا الإنكار فإنه ينكر، أما ما عدا ذلك فهو لا يفعل. والقلب الآخر أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ولذلك ليحذر الجميع من أثر الذنوب والمعاصي، فإن لها شؤما ولها عاقبة معجلة. ولذلك إذا نهى الشارع الحكيم عن الشيء على الإنسان أن ينتهي. ونحن كلنا نقع في المعاصي، لكن إن وقعت في المعصية فعليك أن تستغفر الله تعالى وعليك أن تتوب. كذلك لا يعذر الإنسان دائما بجهله، كله أنا ما أدري، كله أنا ما أدري، كله حسبالي يجوز، ما يجوز. كما أنك تسأل عن دقائق تفصيل حياتك، حياتك المدنية، كذلك حاول أن تسأل عن تفاصيل حياتك الدينية وعما أحل الله وعما حرم الله. ولعلنا إن شاء الله تعالى معكم في هذا البرنامج المبارك قدر المستطاع أن نجمع لكم إن شاء الله تعالى المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها. طبعا هذا المبحث كتب فيه كثير من العلماء، منهم فضيلة الشيخ العلامة بكر أبو زيد كتب المناهي اللفظية، منهم الشيخ سليم الهلالي عنده كتاب جيد في هذا الباب اسمه المناهي الشرعية، منهم عبد السلام بالي، وحيد عبد السلام بالي كتب كتاب في المناهي الشرعية كذلك، لكن في اختص في أبواب معينة، وسمى هذا الكتاب خطايا الطهارة، وعنده كتاب آخر خطايا أو أخطاء في العقيدة، وعنده كتاب آخر أخطاء في الصلاة. وفضلت الشيخ بن عثيمين له كتاب كذلك أخطاء في العقائد وأخطاء في الصلاة، وغيره من العلماء. ووجدت كتاب اسمه أخطاء في البيوع، وكتاب آخر اسمه أخطاء في النساء، وكتاب آخر اسمه مواقف غضب النبي صلى الله عليه وسلم منها. طبعا هذه الأشياء كلها موجودة الآن سواء كان في معرض الكتاب، وأنصح إخوة والأخوات الذهاب والاستفادة وشراء الكتب ومتابعة الجديد حتى على الأقل الإنسان ينمي علمه ومعلوماته. كما قال أبو إسحاق الحربي صحبته الإمام أحمد فما رأيته في غده إلا هو أكثر من أمسه، يقول كل يوم يزيد هذا الرجل، فقلت له كيف ذاك أبا عبد الله؟ قال إنما طلبت العلم لنفسي. ذلك يعني أرجو أن الله يوفقنا وإياكم وتابعوا معنا هذا البرنامج، لأن حقيقة جد حساس وخطير الوقوع في المناهي. وسنبتدئ إن شاء الله تعالى معكم بدءا من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والبيوع والأحوال الشخصية والقضاء الأقضية إلى آخر أبواب العبادات، وكذلك سيكون لنا وقفات مع أبواب البيوع ووقفات خاصة مع المناهي الشرعية في حق النساء، وكذلك وقفات خاصة مع المناهي الشرعية في جناب التوحيد والعقائد بإذن الله تعالى، إذا الله تعالى مد في عمرنا وأعطانا الصحة والعافية. لكن ثمة مقدمة لابد أن أتكلم فيها، وهي ما هي المناهي وشون نعرف النهي وما هو حدود النهي وكيف نعرف أن هذا الأمر الله سبحانه وتعالى نهى عنه أو لم ينهى عنه الله سبحانه وتعالى. هذه هناك عدة قواعد. القاعدة الأولى: الأمور المنهي عنها هي الأحوال التي ورد النهي عنها والنهي مقابل الأمر، فإذا نهاك الشارع فقد طلب منك الكف عن الفعل، ويكون التعبير عنه بلا الناهية أو كالتحذير بإياك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعل أو يقول إياك، أو الحظر يحظر عليك أن تفعل ذلك، أو الوعيد على الفعل، أو أن يذم الفاعل، أو أنه يوجب عليك كفارة بالفعل، أو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي، لأنها في لغة القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم للمنع شرعا وعقلا، أو لفظة ما كان لهم كذا أو لم يكن لهم كذا، أو أن الشارع الحكيم يرتب الحد على الفعل، أو لفظة لا يحل أو لفظة لا يصلح، أو وصف الفعل بأن هذا الفعل فاسد أو باطل، أو أن هذا الفعل من تزيين الشيطان وعمله، أو أن الله لا يحبه ولا يرضاه ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه. ولذلك كل هذا الكلام جمعه الإمام القيم رحمه الله في كتابه النافع بدائع الفوائد في الجزء الرابع، قال: وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله أو عتب عليه أو لعنه أو مقته أو مقت فاعله أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم أو شبه فاعله بالشياطين أو جعل ذلك مانعا من الهدى أو من القبول أو وصفه بسوء أو كراهة أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو جعل ذلك سببا لنفي الصلاح أو لعذاب عاجل أو آجل أو لذم أو لوم أو لضلالة أو معصية أو وصف هذا الفعل بالخبث أو الرجس أو النجس أو بكون هذا الفعل فسقا أو إثما أو سببا لإثم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو أن ذلك أوجب حدا من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتهان نفس أو لعداوة الله أو لمحاربته أو للاستهزاء به وسخريته أو جعله الرب سببا لنسيانه لفاعله أو وصف نفسه بالصبر عليه أو بالحلم والصفح عنه أو دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو احتقار أو نسب ذلك إلى عمل الشيطان وتزيينه أو تولي الشيطان لفاعله أو وصفه بصفة ذم مثل كون فاعله ظلما أو بغيا أو عدوانا أو إثما أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله أو شكوا إلى الله من فاعله أو جاهروا فاعله بالعداوة أو نصب سببا لخيبة فاعله عاجلا وآجلا أو ترتب عليه حرمان الجنة أو وصف فاعله بأنه عدو لله وإن الله عدوه أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله أو حمل فاعله أو إثم غيره أو قيل فيه لا ينبغي أو هذا لا يصلح أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه أو أمر بفعل يضاده أو هجر فاعله أو تلاعن فاعلوه في الآخرة وتبرأ بعضهم من بعض أو وصف فاعله بالضلالة أو أنه ليس من الله في شيء أو أنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أو قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم والخبر عنهما بخبر واحد أو جعل اجتنابه سببا للفلاح أو فعله سببا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين أو قيل لفاعله هل أنت منتهن أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله أو رتب عليه إبعادا وطردا ولفظة قتل من فعله أو قاتل الله من فعله أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وإن الله لا يصلح عمله ولا يهدي كيده وإن فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء أو أن الله يغار من فعله أو منه على وجه المفسدة فيه أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفا ولا عدلا، أو أخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين، أو جعل الفعل سببا لإزاغة الله قلب فاعله أو صرفه عن آياته وفهم كلامه، أو سؤال الله تعالى عن علة الفعل لما يفعل نحو لما تصدون عن سبيل الله، لما تلبسون الحق بالباطل، ما منعك أن تسجد، لما تقولون ما لا تفعلون، ما لم يقترن به جواب من المسؤول، فإن اقترن به جواب كان بحسب جوابه. فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل، ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله مع برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.